الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم وفقنا وإياكم لكل خير. وصلنا إلى هذا المقطع الأخير من بحث الماهية، أبينه لأنه ليس بصعب وهو دفع إشكال، ثم نخصص باقي البحث لأصالة الماهية. لماذا؟ لأن بحث الماهية انتهى، ندخل في الفصل الثالث في العلية والمعلولية حتى يكون الفايل مستقل عن بحث الماهية. وأقرر لكم أصالة الماهية لأنها مفيدة جدا للطالب العزيز، لأن المدرسة الفلسفية أو الاتجاه الفلسفي له، أو الفلسفة لها اتجاهان، اتجاه ماهوي واتجاه وجودي، حتى يفهم الطالب الذي قال بأصالة الوجود ماذا يقصد، والذي قال بأصالة الماهية ماذا يقصد، لأن البحث ماهوي. فلم يكن مطروحا البحث في ذلك الزمان، في زمان المحقق الطوسي والعلامة الحلي. هذا أول من أثار هذا البحث هو المردماد، وعمقه ووسعه صدر المتألي. قال: وجعل الجنس والفصل واحد. هذه أنا بينتها في ما سبق، أن الماهية مثل الإنسان لها مكونتان، الحيوان والناطق. نأتي إلى الاصطلاح المنطقي: الحيوان جنس، الناطق فصل، والإنسان نوع. إذا أردنا أن نتكلم بالمثال نتكلم بالإنسان، إذا أردنا أن نتكلم بعنوان عام نتكلم جنس وفصل والنوع، نتكلم بلسانه بشكل عام. هذا الكلام يؤيد كلامي. السيد العلامة يقول: حمل الجنس على النوع حمل أولي، حمل الفصل على النوع حمل أولي، لكن حمل الفصل على الجنس حمل شائع. وأنا أقول: لا، حمل الجنس على النوع حمل أولي، حمل الفصل على النوع حمل أولي، حمل الفصل على الجنس حمل أولي. لماذا؟ للقاعدة، لأن لم نخرج عن مبدأ الهوية. إذن عندنا حقيقة واحدة، حقيقة واحدة. هذا الذي يريد أن يبينه المحقق الطوسي ويشرحه العلامة الحلي، و لم يبينه في هذا الجانب، جانب الحمل. نعم، هل يتصور الحيوان لوحده ثم انضم إليه الفصل حتى يكون الحمل الشائع؟ لا، الفصل ما هو؟ ترقي الحيوان، يعني الحيوان تماهى في الناطقية، هذا هو الإنسان. إذا تماهى في الناطقية تحقق النوع. إذن الإنسان ما هو؟ إنسان، الإنسان إنسان حمل أولي، الإنسان حيوان باعتباره ترقى وتماهى في الفصل حمل أولي، الإنسان ناطق حمل أولي، الحيوان بتماهيه في الناطق حقيقة واحدة حمل أولي. لا يوجد في مبدأ الهوية الإنسان وإنسان بالإجمال أو بالتفصيل حمل شائع مطلقا. هذه قاعدة سجلوها عندكم. هنا يقول: وجعل الجنس والفصل واحد، حقيقة واحدة. من أين جنى الجنس والفصل؟ بالتحليل التأملي، بالاعتبار، اعتبار. اعتبرنا الجنس لوحده والفصل لوحده، درسنا الجنس وأحكام الجنس، الفصل وأحكام الفصل، ثم النوع وأحكام النوع. ده هذا التفصيل هو الذي أوقعنا في الاشتباه، وقلنا أن الحمل بين الإنسان والحيوان حمل شائع المشهور، هكذا يقول خلاف العلامة الحلي وخلاف ما أقوله أنا. والحمل بين الناطق والإنسان حمل شائع، والحمل بين الناطق بين الفصل والجنس حمل شائع، كلها حمل شائع، ما عدا الإنسان وإنسان، أو الإنسان حيوان ناطق، لا كلها حمل أولي، لأننا في متن واحد. أقول الجنس والفاصل في الخارج، يعني في الحقيقة، حقيقة حقيقة الشيء شيء واحد، هناك توحد، توحد يعني حمل أولي. فتقول الإنسان إنسان حمل أولي، إنسان حيوان حمل أولي، الإنسان ناطق حمل أولي، الحيوان ناطق كذلك حمل أولي، لأنه لا يعقل، دقق جيدا، لا يعقل حيوانية مطلقة، يعني لا بشرط، بهذا العموم، بذلك الإبهام، موجودة بانفراد، بانفرادها، حيوان فضفاض لوحده، انضمت إليها الناطقية. كلام فاخر جدا من العلامة الحلي، في ذلك الزمان كانت عندهم هذه العقلية الجبارة فصارت إنسانا، لا ليس هكذا، بل الحيوانية في الخارج هي الناطقية. إذن أنتم لماذا جعلتموها حملا شائعا؟ فيه فارق بين الحيوان والناطقية. إذا كانت في الوجود حقيقة واحدة، فالفهم حتى يكون الفهم صحيحا يحكي الواقع كما هو، يجب أن تكون حقيقة واحدة، وهذا هو الحمل الأولي. لاحظت من كلامهم، نعم، بل الحيوانية في الخارج هي الناطقية، فوجودهما يعني الحيوان ناطق واحدون. وهذه قاعدة قد مضى تقريرها، والذي يخطر لنا أن الغرض بذكرها، يعني لماذا ذكرها المحقق الطوسي هنا، هنا الجواب عن إشكال يريده المستشكل، أو يورد على اشتراط دخول الضدين تحت جنس واحد. ما هو الإشكال؟ جيد، يقول الإنسان ما هو؟ حيوان ناطق. الحيوانية أمر مشترك، ليس هي ملاك التضاد، ملاك التضاد هو الناطقية، يعني الناطقية ما تقبل فصلا آخر، هذا هو القاعدة. إذن ملاك التضاد هو الناطقية، والناطقية ليست من صنخ الأجناس، الناطقية ليست من صنخ الأجناس، الجنس يستل من المادة، الناطقية تستل من الصورة، والصورة غير المادة. كيف تحل هذه المشكلة؟ أنتم تقولون ومشروط في الأنواع باتحاد الجنس، أو الناطق ما عنده جنس، نعم، وإذا كان عنده جنس يحتاج إلى فصل آخر، وفصله يحتاج إلى جنس فيحتاج إلى فصل آخر، ويلزم التسلسل، إشكال بالفصول، نعم. يقول وتقرير الإشكال أن كل واحد من الضدين قد اجتمع على جنس، نعم، لأنه يندرجان تحت جنس واحد، وعلى فصل، والجنس لا يقع به التضاد لأنه واحد فيهما، مشترك متحد، فإن وقع التضاد فإنما يقع بالفصول، نعم بالفصول، يعني حيثية الاختلاف والتميز، لكن الفصول لا يجب اندراجها تحت جنس واحد. الفصول ليس من صنخ الأجناس، تعرض الأجناس، وإلا لازم التسلسل، لازم التسلسل، قلنا الفصل إذا اندرج تحت جنس، كل من اندرج تحت جنس يتميز بفصل، فله فصل، فصله يندرج تحت جنس يتميز بفصل، وهكذا دواليك نقع في تسلسل الفصول، هذه مرت علينا وبيناها. فلا تضاد حقيقي في النوعين، بل في الفصلين اللذين لا يجب دخولهما تحت جنس واحد، فهذا الشرط انتفى، الشرط السابق، قال ومشروط في الأنواع باتحاد الجنس، نعم ما في جنس هنا، لأن التضاد بالفصول. وتقرير الجواب أن الفصل والجنس واحد في الأعيان، واحد في الوجود. إذن لماذا فككت بينهما في الذهن، وقلتم بينهما حمل شائع؟ لأن الفصل يعرض الجنس ذا خارج هويته، تقول الحيوان ناطق، الناطقية خارج هوية الجنس، خارج هوية الحيوان، فالحمل بينهما حمل شائع. وإنما يتميزان من الفصل والجنس، يعني الحيوان ناطق كمثال، في العقل، في العقل يعني بالتحليل العقلي، بالتحليل العقلي، بالتفكيك العقلي، بالتمييز العقلي، يعني بالادعاء. فجعلهما واحد هو النوع، فكان التضاد عارضا في الحقيقة للأنواع لا للفصول الاعتبارية. الاعتبارية هنا ليس الاعتبارية الجعلية، الاعتبارية العرفية، لا، الاعتبارية يعني الانتزاعية التفكيكية الادعائية، لأن التضاد إنما هو في الوجود، في الوجود، هذه القاعدة. خليني نخرج إلى حاشية وأعود. لماذا الحوزة تركز على دراسة المتون من بداية التحصيل إلى ما قبل الدرس الخارجي، يعني إلى نهاية السطوح؟ هذا هو السر. الطالب إذا عاش المتون دراستان، مباحثتان، تحليلان، تركيبان، تجزئتان، و هذه الكنوز كلها ترسخ في ذاكرته وفي فهمه، فيمكن له أن يطالع كل الكتب التي في ذلك السطح الزماني، في السطح الزماني. الإنسان إذا قرأ الكفاية بعمق يحيط بكل المباني الأصولية في التراث، أي كتاب في التراث يقرأه، يقرأه بأريحية وبفهم. إذا درس الحلقة الثالثة مثلا للسيد الصدر، هذا العبقري الرجل العجيب، يحيط بكل مباني من ما بعد الكفاية. أحد الأساتذة قال لي، كنت أدرس عنده الحلقة الأولى والثانية، قال نحن الذي درسنا الحلقة الثالثة للسيد الصدر في السطوح بشرط أنك تتقن الحلقات، تتقنها كاملا. قال كنا نذهب إلى درس خارج مع الطلاب الذين اقتصروا فقط على الكفاية، لم يدرسوا الحلقة الثالثة. يقول الأستاذ يكون في تقرير مبنى الكومباني أو مبنى النائيني أو مبنى المحقق العراقي أو مبنى حتى مثلا السيد الخوئي، يقول نحن المباني كلها واضحة في ذهننا والإشكالات عليها واضحة في ذهننا، أصحاب الكفاية لا، كل شيء جديد عليهم، لا يفهمون هذه الأمور، كل شيء جديد، فيكون في حالة القبول المطلق. أما الذي درس الحلقة الثالثة لا يكون في دائرة القبول أصلا، يكون في دائرة الفعلية، ما يستطيع أن يشكل على الأستاذ في الكفاية والأستاذ لا يستطيع أن يجيب، لا يستطيع أن يجيب. لماذا؟ لأنه لا يعرف المباني الصدر رحمة الله عليه وكيف قرر المباني وكيف أشكل عليها. هنا تكمن عظمة الحلقات للسيد الصدر. نعم. وتقرير الجواب أن الفصل والجنس واحد في الأعيان. خلينا نكمل التقرير السابق. نعم. نقول وتقريره أن كل واحد من الضدين اشتمل على جنس وفاصل، والجنس لا يقع به التضاد لأنه مشترك، لأنه واحد فيهما، فإن وقع التضاد فإنما يقع بالفصول، لكن الفصول لا يجب اندراجها تحت جنس واحد، وإلا لازم تسلسل بيناها، فلا تضاد حقيقي في النوعين بل في الفصلين اللذين لا يجب دخولهما تحت جنس واحد، إذن الشرط هذا لا معنى له. وتقرير الجواب أن الفصل والجنس واحد في الأعيان، في الأعيان يعني في الحقيقة الخارجية في الوجود، وإنما يتميزان في العقل بالتحليل بالإدعاء، يعني تفصل الحيوانية بالإدعاء تعطيها متن حقيقيا، وتفصل الناطقية لماذا تفهم الحيوانية لوحدها والناطقة لوحدها، ثم تأتي وتضم الناطقية إلى الحيوانية. هذا الأمر جعلهم يفهمون أن الحمل بين الجنس والفصل حمل شائع، مع أنه حمل أولي لنا حقيقة واحدة. نعم. أن الفصل والجنس واحد في الأعيان، يعني في المقال الخارجي، وبالتالي الجنس هو النوع والنوع هو الجنس والفصل هو الجنس وهو النوع وهكذا، وإنما يتميزان في العقل. اكتب هنا في العقل، ليس أن عندنا الحيوانية والناطقية في العقل، يعني بالتحليل والإدعاء. فجعلهما واحدين هو النوع، يعني هو النوع، فكان التضاد عارضا في الحقيقة للأنواع لا للفصول الاعتبارية. الفصول الاعتبارية قلنا الادعائية، نعم، لأن التضاد إنما هو في الوجود لا في الأمور المتعلقة بالوجود. فهذا ما فهمته من هذا الكلام، ولعل غيري يفهم منه غير ذلك. لا، فهمك جدا صحيح شيخنا العزيز، نعم، رحمة الله عليك وعلى المحقق الطوسي وعلى كل علمائنا في الدار الآخرة. نعم، تم بحث الماهية. الفصل الثالث في العلة والمعلول لا ندخل فيه، نتركه إلى الحصة القادمة، فقط أريد أبين أصالة الماهية وكيف بنوا عليها أنساق فلسفية ثم دخلت إلى علم الكلام، قرأت الدين قراءة مهوية، قراءة مهوية، نعم. المهم، أصالة الماهية يعني البناء على الكثرة. الفرق بين أصالة الوجود وأصالة الماهية في هذه المسألة، أصالة الماهية ذهبوا إلى الكثرة، لماذا سأبين، ثم أرادوا الجمع بين الكثرة، توحيد الكثرة، يبحثون عن الوحدة، ولهذا جاء الحمل. جاء الحمل، الحمل ما هو؟ موضوع ومحمول، كثرة أم لا؟ ثم يأتي التوحيد، التوحيد يعني الوحدة بين الموضوع والمحمول، جيت اتحاد، جيت الـ الاختلاف هي الكثرة، فيوحدون ويفهمون الواقع في دائرة التوحيد بعد الكثرة. من يقول بأصالة الوجود لا، يركز على الوحدة ويروح يفكك، يحدث الكثرة، فالفهم يختلف، باراديغما في مقابل باراديغما، النموذج في مقابل النموذج. فالقراءة الدينية تختلف تماما، تختلف تماما. جيد، نبدأ في تقرير أصالة الماهية. لا أقرر أصالة الوجود، خلوها إذا وصلنا إلى محلها، لأن دراسة هذا الكتاب بدون المسألتين أصالة الماهية وأصالة الوجود دراسة ناقصة وتكون في الحاشية. نعم، نأتي إلى الكثرة، نطبق بنيويا الشهود. الشهود، أنا بالشهود أرى الشجرة غير الماء، الماء يسقيها، وأرى الشجرة غير الدب. إذا كنت أنا أرى هذا الفيلم وثائقي، أرى الدب في الشمال والنهر يسري والأشجار، عندي كم مفردة؟ عندي دب وعندي شجرة وعندي ماء، كثرة. ويمكن أن توسع الكثرة، تصعد إلى السماء ترى الشمس، كثرة متكثرة. هذه الكثرة سببها التميز، الدب يتميز عن الماء، والماء يتميز عن الدب وعن الشجرة وعن الشمس فوق. وإذا ظهر إنسان صائد كذلك كثرة، اشتدت الكثرة، إنسان إذا ظهر هناك عقاب كثرة. فالكثرة أسأل عن سببها، ما هو سببها؟ التميز، يعني التخندق، تميز عن التخندق، كل شيء يتخندق. فنعطي عنوانا لهذا التخندق، ذات واحد يعني الماء، ذات ثانية شجرة، ذات ثالثة الدب، ذات رابعة الشمس، ذات خامسة الإنسان، ذات سادسة العقاب، ذوات متخندقة أنا أشاهدها. وهي هي ماهيات الأمور المتخندقة، هي الماهيات. فأنا عاينت المتن الواقعي ماهيات، انتهى الأمر، انطلقت من أصالة الماهية، يعني جعلت الماهية هي متن الواقع. صفاتها الأساسية أنها متخندقة، يعني كثرة متباينة، كثرة متباينة. ثم أعيد البصر كرتين وأكثر من كرتين، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين، تأمل جيد، ثم أعيد البصر كرتين أكثر من كرتين، أجدها مشتركة في أمر، شجرة ليست معدومة طاردة للعدم، يعني متحققة. الدب متحقق، الماء متحقق، الإنسان متحقق، الشمس في السماء متحققة، العقاب في الهواء متحقق، في حيثية اشتراك. ثم تأتي هذه الملاحظة، آتي أرتبها في قوانين فهمية. بالله عليك، إذا أردت أن أتعامل مع الشجرة أقدم حيثية الاشتراك أم حيثية التخندق؟ اسأل نفسك. يعني نقول الوجود شجرة أم الشجرة وجود؟ الفهم البدوي والشهود العرفي يعطي التخندق، ثم نقول طارد لعدمها. الإنسان لاحظت وجود، الماء وجود، ثم نأتي ونبحث عن هذا الوجود. ما هو؟ ما هو؟ هل عندي أمام الشجرة وأنا أعاين الشجرة متنان؟ يعني الشجرة المتخندقة هذه الذات المهوية والوجود بجنبها؟ نقول لا، هذا حتى الشهود ينفي هذا الأمر. إذن أين هذا الوجود؟ حيثية، يعني الشجرة من حيث يطارد للعدم، أفهم هذا التحقق. إذن ليس متنا حتى أنا أعلمه مباشرة كما علمت الشجرة. شجرة بنحو، ما هو النحو؟ طارد للعدم. حتى الله تعالى كذلك طارد لعدمه، هذا هو الاشتراك المعنوي لهذه الحيثية، طارد العدم يعني الوجود. فأضح في المرتبة الثانية، نقول الشجرة موجودة أو وجود، نتكلم بعنوان الوجود أفضل، شجرة وجود يعني طاردا لعدمه، الماء وجود، ففي حيثية اشتراك وفي حيثية اختلاف. حيثية الاختلاف هي التي استولت على المتنية، أما الحيثية أصلا حيثية اعتبارية. ما معنى اعتبارية؟ يعني نستلها من المتون المهوية حتى نفهمها، صلى هوية لها فتكون اعتبارية، لا تمثل متنا. الذي يمثل متن هو قعر التخندق وهو الماهية، هذه أصالة الماهية، أصالة الماهية. إذا جئنا إلى الفهم وصنعنا الفهم، نقول الإنسان وجود، الماء وجود، الدب وجود، الشمس وجود، الإنسان وجود، العقاب وجود. هذه الواقعيات التي عينتها في القطب الشمالي. جيد، نركز على الإنسان وجود. مثال واحد يكفينا، أرجع هذا التركيب القضوي إلى الواقع الخارجي. يجب أن ترجحه بما يناسب الواقع الخارجي. إذن من المتن؟ تقول الإنسان. إذن المتن تعطيه للإنسان. والوجود ما هو حظه؟ تقول ما عنده حظ، ما عنده حظ، إنما هو الإنسان بنحو طاردية العدم، ما عنده حظ، يعني ليس له متن أصيل. إذن من يمثل الواقعية؟ كونه الواقعية التي أعاينها في الخارج، المهية الإنسانية أم الوجود؟ لا تقول المهية الإنسانية، وهذا هو أصالة المهية. يعني الذي يمثل متن الواقعية التي أراها بالشهود هو الإنسان، يعني المهية الإنسانية. والوجود، الوجود أصلا لا متن له، وإنما هو نحو وجود للإنسان. إذن يكون في الحاشية، يكون اعتباريا، يعني ليس له متن بالذات. من هنا نأتي إلى تنقيح المصطلح. ما معنى الإنسان؟ تقول الإنسان إنسان، مبدأ الهوية. ما معنى الوجود؟ طاردية العدم. ثم نأتي، من يملأ الواقعية؟ تقول المهية على هذا التحليل، بناء على هذا التحليل. والوجود أين؟ يقول حيثية لا متن لها. إذن من المتن بالذات؟ تقول الماهية متن بالذات، يعني الإنسان في مثالنا. والوجود يقول متن بالعرض، بالعرض ليس متن بالذات. المتن بالذات يعني الأصالة، المتن بالعرض يعني الاعتبار. إذن من الأصيل؟ الماهية هي الأصيلة. لماذا؟ لأنها متن بالذات. والوجود اعتباري، لماذا؟ لأنه ليس متنا بالذات. متن بالعرض، يعني تابع لمن؟ للماهية، وإلا ليس له متن أصلا، ولا يمكن له أن يكون متنا. من هنا شارك المخلوقات حتى الدانية الحجر، شارك الله تعالى في هذه الحيثية. لماذا؟ لأن هذه الحيثية لا قيمة لها، لأن لا هوية لها. الحقيقة في المتون، يعني في الموضوعات، معروضات الحيثية، معروضات الوجود. فالواجب بمتنه المقدس لا يقاس به أحد، أما في هذه الحيثية الاعتبارية لا قيمة لها. هذا هو تقرير أصالة الماهية باختصار شديد، لكن بمتانة، بعمق. من أين انطلقنا؟ انطلقنا من هذه الكثرة، حللناها، بحثناها، وجدنا أن المتن بالذات هو الماهية، يعني الإنسان العقاب وليس الوجود، وليس الوجود. ثم كيف ضرب صدر المتألين هذه المقاربة؟ هذا بحث آخر لا عرضه في هذه الجلسة. إذن إذا بنينا على أن المتون في ذاتها هي ماهيات، فتأتي الكثرة المتباينة، فنقول الموجود يعني المتحقق إما واجب وإما ممكن، كثرة بين الواجب والمخلوقات. ثم كثرة أخرى، الممكن إما جوهر وإما عارض، ازدادت الكثرة. الجواهر يعني الجوهر إما عقل أما نفس وجسم صورة وهيولة، اشتدت الكثرة. الأعراض تسعة، اشتدت الكثرة. روح إلى مصادق هذه العناوين، هذه الأجناس العالية، تجد كثرة لا نهاية لها. إذن المنطق المهوي منطق كثروي، منطق كثروي، يعني فيه تباينات، تباينات. نعم، وأنا لا أريد أن أشكل على أصالة الماهية وما يلزم من هذه الإشكالات في القراءات الدينية، لأن لست في صدد بيان هذا الأمر، فقط أردت أن لا يخلو هذا الفصل من تقرير أصالة الماهية. نعم، لا أدخل في المقارنة بين أصالة الوجود، أو أدخل فيما يترتب على هذه القراءة أو هذا النموذج باراديغما من لوازم. هذه اللوازم لا يقبلها من يقول بأصالة الوجود، ولها قراءات دينية كذلك واسعة، وقد يرد عليها إشكالات من الباراديغما الوجودي، باراديغما الثاني. نعم، هذا هو تقرير أصالة الماهية باختصار شديد، إلا أنه متين إذا تأملتم فيه جيدا. نعم، في الحصة القادمة إن شاء الله ندخل في الفصل الثالث في العلية والمعلولية، وأستطيع أن أقول وأنا على يقين من كلامي أن أعظم بحث وأروع بحث على الإطلاق في الفلسفة وبحث العلية والمعلولية. نعم، سأن شاء الله نفصله ونبين كل حيثياته، ثم إذا انتهى هذا الفصل ندخل في المقصد الثاني وهو الجواهر والأعراض. أعطنا باب فيها العلماء الحلي كثيرا. نعم، ولأن هي هذه الكونيات المخلوقات كلها جواهر وأعراض، فأطنب، لأن الكونيات والمخلوقات كثيرة فأطنب في البحث. ثم إذا أكملنا المقصد الثاني ندخل في الإلهيات بالمعنى الأخص، أو في بحث الذي يتناول الله تعالى وصفاته وأفعاله، يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.